بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيد. أما بعد، حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الواردة إلي عبر خدمة الواتساب الخاصة بهذا البرنامج. أسأل الله تعالى التسديد والتوفيق في القول والجواب، كما أسأله جل وعلا ألا يحرمني وإياكم الأجر والثواب. وردت إلي أسئلة كثيرة جدا، أبدأها بسؤال الأخت أم عثمان من ليبيا. تقول: هناك امرأة بينها وبين زوجها مشاكل كثيرة، ومات وهو غير راض عنها، والآن هي نادمة، هل تقدر أن تكفر عن ذنبها بعد وفاته؟ أختي أم عثمان من ليبيا، بارك الله فيك ورضي الله عنك. إذا كان الزوج غير راض على زوجته في أمور في واقع الأمر هي من قبله، بمعنى أنه هو الذي ظلمها واعتدى عليها أو تجاوز عليها، فلا شيء عليه. أما إذا كان هناك بين الرجل وبين امرأته مشاكل، وظلمته أو اعتدت عليه أو تجاوزت الحدود معه، أو مثلا قصرت في الحقوق والواجبات، فلا شك بأن ذهاب الزوج وهو غير راض عن زوجته لا شك بأنه أمر عظيم وخطير. الآن الزوجة لا تستطيع أن تعمل شيء إلا أن تتدارك هذا الشيء بكثرة الاستغفار لزوجها وبكثرة الدعاء والصدقة، إن هي كان عندها خير، عندها مال، تتصدق عن زوجها، كذلك تحسن تربية أولاده من بعده، أيضا تكثر من الثناء عليه عند أولادها وعند أقاربها مثلا، وأيضا تحسن إلى أهله. هذا الذي يمكن أن تتداركه المرأة، وهذه وصية ونصيحة لكل امرأة يعني بينها وبين زوجها مشاكل، من جهتها أن تتقي الله وأن تخاف الله، ورسالة لكل زوج بينه وبين زوجته مشاكل من جهته، ويعني اعتدى عليها أو ظلمها، أن يتقي الله وأن يصلح يعني ما انهدم من 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 البيت وما فسد من الحياة الزوجية، ويعود إلى بعضهم البعض ويستغفر بعضهم لبعض ويتغافرون فيما بينهم، لأن الحياة يعني كما في السؤال، المرأة ما كانت تتوقع أن زوجها يموت هكذا فجأة، مات وذهب وهو غير راض عنها. ولذلك نصيحة لكل إنسان أن يخفف من هذه المشاكل، أن يغلق الملفات السوداء اللي بينه وبين الآخرين، سواء كانوا من الأقربين أو من الأبعدين، يحمل سلام في صدره عالمي، يحمل سلام ونصح للناس. هكذا ينبغي أن يكون المسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كثيرا ما كان ينبه النساء في قضية علاقتها مع زوجها، كيف هي علاقتها مع زوجها. لما جاءته امرأة تسأله في شيء، سألها: أذات بعل؟ يعني أنت متزوجة؟ قالت: نعم يا رسول الله. قال: كيف أنت منه؟ يعني كيف تعاملك معه؟ فقالت: يا رسول الله، والله لا ألوه، يعني ما أقصر معه. قال: انظري فإنه جنتك أو نارك. عموما أخت الفاضلة بارك الله فيك، الآن هذه المرأة تحرص على أن تكثر من الدعاء والاستغفار والصدقة، وتحسن أيضا تربية أولاده، وتثني عليه، تكثر من الثناء عليه، لعل الله عز وجل أن يغفر لها. أم إبراهيم من الجزائر تسأل، تقول: بالنسبة لقراءة سورة الملك، هل تكون من بعد المغرب أم من بعد العشاء؟ أختي أم إبراهيم من الجزائر بارك الله فيك، بالنسبة لقراءة سورة تبارك، هذه من أذكار الليل وليست من أذكار النوم كما يفهم بعض الناس، لا، هذه من أذكار الليل. فإذا قلنا بأنها من أذكار الليل، يعني السور التي تقرأ في الليل، الآيات التي تقرأ في الليل، يكون من أول الليل إلى آخره، وأول الليل غروب الشمس، فإذا غربت الشمس بدأ وقت قراءة سورة تبارك، وهذا على السنية والاستحباب وليس على الفرض واللزوم والإيجاب، لا، وإنما على السنية والاستحباب، لو قرأتها بعد المغرب لا حرج في ذلك. نغم من السعودية تقول: ما حكم صيغتي الصلاة هذه، الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم الآتيتين: اللهم صل على نبينا محمد، الفاتح لما أغلق، الخاتم لما سبق، الناصر للحق، الهادي إلى الصراط المستقيم بحق قدره ومقداره العظيم، وأيضا اللهم صل على نبي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقي الغمام بوجه الكريم. نغم من السعودية بارك الله فيك ورضي الله عنك: بالنسبة لهاتين الصيغتين باطلتين، فإنهما لم يثبتا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم أيضا يرد في كلام الصحابة الكرام رضي الله عنهم الذين هم أدرى الناس بالنبي عليه الصلاة والسلام وبأحواله، واشتملت هاتين الصيغتين على جمل شركية والعياذ بالله، وعلى جمل تضاد ما جاء به محمد عليه الصلاة والسلام الذي دعانا إلى توحيد الله والإيمان به وعدم الإشراك به، ودعانا إلى المحافظة على جناب التوحيد وعن كل ما يقيم التوحيد والإيمان والإسلام. ولذلك ما ذكرت أختي الفاضلة هذه صيغ باطلة ومبتدعة، ولا يجوز للإنسان أن يرددها على لسانه لا في الصلاة ولا في خارج الصلاة. والصحابة رضي الله عنهم لما سألوا النبي عليه الصلاة والسلام: كيف نصلي عليك وكيف نسلم عليك؟ هل ذكر هذه الصيغة؟ أبدا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. النبي صلى الله عليه وسلم لا يحتاج إلى مثل هذه الجمل المبتدعة. النبي عليه الصلاة والسلام نعم سيد ولد آدم، لكن ما يملك شيء من خصائص الربوبية ولا الألوهية شيء صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، يوحى إلي. ولذلك لما جاءه وفد بني عامر وقالوا للنبي عليه الصلاة والسلام: أنت سيدنا وابن سيدنا وأنت كريمنا وأكثرنا كرما وطولا، أخذوا يثنون على النبي عليه الصلاة والسلام، فماذا قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: لا يستجرينكم الشيطان. الله أكبر، قال: لا يستجرينكم الشيطان. ما فرح بهذا المدح صلى الله عليه وسلم، هو سيد ولد آدم، سيد ولد آدم صلى الله عليه وآله وسلم. ولما جاءه رجل وهو على المنبر قال: ما شاء الله وشئت، غضب واحمر وجهه وأصبح يقول: الله أكبر، سبحان الله، يعظم الله عز وجل. قال للأعرابي: أجعلتني لله ندا؟ قل: ما شاء الله وحده، ما شاء الله وحده. هذا هو النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك قال تعالى: ولو كنت قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، قل جل وعلا: ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. النبي عليه الصلاة والسلام ما يعلم الغيب إلا بما يخبره الله به، ينزل عليه جبريل، إلا من ارتضى من رسول. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي علمنا أن لا نغلو في شخصه ولا في ذاته، وأن لا نقول مثل هذا الكلام. فتنبهي لهذا بارك الله فيك، ونبهي من يعني يقول مثل هذه الكلمات على أن هذه جمل مبتدعة وباطلة ومحرمة ومشتملة على ما يضاد ما بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم. محمد من الشارقة يقول: ما حكم منادات الولد للأب وللأم، مثلا أبو محمد أم محمد، في حال كان لا يجدون مشكلة في ذلك؟ محمد من الشارقة بارك الله فيك، طبعا الأصل في المسلم أنه يوقر والديه ويبر والديه ويحترم والديه، ولذلك جاءت آيات سورة الإسراء تشرح لنا بشكل يعني عظيم ورائع كيف يتعامل الولد مع والديه. يقول جل وعلا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ولذلك واجب على الولد في حال التخاطب مع والديه أن يترف أن يرقق العبارة وأن ينتقي أجمل ما يمكن أن يخاطب به والديه، وأيضا يفرحان به، يا أبي يا أمي يا أبتي يا أماه مثلا، أو على حسب ما هو دارج حسب أعراف الناس مثلا. لكن إذا كان الأب يفرح من الولد إذا قال يا أبو محمد مثلا، والأم تفرح إذا قال لها الولد يا أبو محمد، ما في شيء ولله الحمد. لماذا؟ لأنهما رضيا بهذا. في من الناس لا ما يحب هذا الشيء، لكن أنت تقول والديك حابين هذا الشيء، ما فيها شيء. ولذلك أبو هريرة رضي الله عنه رأى رجلين يمشيان فقال لأحدهما من هذا؟ قال هذا أبي. فأوصاه أبو هريرة وصيه، قال لا تناديه باسمه، لا تناديه باسمه ولا تمشي أمامه ولا تجلس قبله. الشاهد وين؟ لا تناديه باسمه، لا تقول له يا فلان مثلا، لكن هذا لا يمنع أن تكنيه، تقول يا أبو محمد مثلا أو يا أبو أحمد أو يا أبو عبد الله مثلا، إذا هو يفرح بهذا. أما إذا كان ينزعج لا، تناديه بلقبه المعروف. بارك الله فيك. أم محمد من العين بارك الله فيها تسأل تقول ولدي عنده ولدين يوم ربت حرمة طاحوا مريضين، واحد فيهم توفي الثاني الحمد لله عايش لكنه تعبان. أول من ولد قلت إن شاء الله يوم يكبرون ويصيرون أحسن أوديهم عمرة هم وأهلهم، ما نذرت لكني عاهدت ربي أنه إن شاء الله من يكبرون بوديهم. الولد الثاني والولد الثاني سافروا به علاج من أسبوع ردوا بس ما يقدر يمشي وحالته شوي صعب وأنا يصعب علي وأنه يصعب يركب الطائرة، والحين أنا أفكر ماذا علي. أختي أم محمد من العين بارك الله فيك وشفى الله الولد هذا، وصلى الله تعالى أن يعوض والديه ما فقداه من الولد الأول، وإن شاء الله يجدانه عند الحوض. الأمر الثاني أخت الفاضلة، أنت ما نذرتي، أنت وعدتي وعد حسب كلامك، أنا فهمت من كلامك أنك وعدتي ولم تنذري، هذا الذي عموما الوعد في قول جماهير أهل العلم يستحب الإتيان به، إتيان بما وعدتي ما دام أنه مشروع ولله الحمد. لكن هل يلزمك؟ لا ما يلزمك، ما يلزمك. وأنا أقترح عليك أخت الفاضلة ما دام أنك يعني حصل عندك رغبة في هذا، متى ما يتشافى الولد تأخذين عمره هو والديه. بارك الله فيك ورضي الله عنك. أمة الله من دبي تقول أنا عارفة أنه عمليات التجميل حرام، لكن هل يوجد استثناء؟ أنا أريد أجري عملية لأنفي، وصلت لحالة اكتئاب، خايفة أني أغضب ربي، وصلت لمرحلة أني ما أحب أكون في أي مكان في ناس أو أكون بناس، غير مرتاحة نهائيا، صابني اكتئاب باختصار، الموضوع مسبب لي أزمة نفسية. تقول ماذا أفعل؟ أختي أمة الله من دبي بارك الله فيك، بالنسبة لعمليات التجميل على نوعين، عملية بغرض إزالة العيب وعملية لقصد الحسن. أما عملية إزالة العيب فهذه مشروعة وجائزة، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أذن لأحد الصحابة الذي انقطع أنفه في معركة الكلاب وقد اتخذ أنفا من فضة فأنتن عليه أن يتخذ أنفا من ذهب، يتخذ أنفا من ذهب. وهذا يدلنا على أن عمليات التجميل هذه كانت موجودة حتى في عصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك أي عيب يصيب الإنسان يجوز له أن يرد العضو إلى ما كان عليه، إلى ما كان عليه. الثاني عمليات التجميل لغرض تغيير خلق الله، ابتغاء الحسن، هذا لا شك بأنها محرمة. ولذلك ماذا قال الشيطان كما ذكر الله تعالى في القرآن؟ قال ولا آمرنهم فلا يغيرن خلق الله، ولا آمرنهم فلا يغيرن خلق الله. النبي عليه الصلاة والسلام لما لعن الواشمات والواصلات قال والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله، المغيرات خلق الله. بالنسبة لك يا أخت الفاضلة إذا كنت تعانين مثلا من أنفك اللي ذكرتي وقلتي بأنه سبب لك أزمة لأن فيه ميول مثلا أو كبير جدا بحيث أنه يعني كل من رآه سخر منك أو استهزأ بك أو أنه نظر إليك نظر يعني يؤذيك مثلا، نعم يجوز لك في مثل هذه الحالة، لأن هذا الأنف الكبير غير المتناسب مع الوجه هو يخرج على الحالة الأولى، هو مثل العيوب هذه التي يجوز للإنسان أن يرجعها إلى طبيعتها، فيجوز لك يا أخت الفاضلة، وأسأل الله تعالى أن ييسر لك الأمر، وأيضا تؤجرين على هذه النية الطيبة، أن تقول أنا ما أريد أن أدخل في شيء محرم، وهذا يدل إن شاء الله على خوفك من الله. لكن بالنسبة لما ذكرت، نعم يجوز لك، لأن هذا لا يدخل في قضية ابتغاء الحسن، لا، هو إزالة عيب موجود في منطقة الأنف. بارك الله فيك. سماح مهبوب من اليمن بارك الله فيها، تقول زوجي كل جمعة وقت الخطبة يتغدى، ولما تقام الصلاة في المسجد يذهب يصلي مع المصلين ويرجع يمشي لعمل، هل هذا الفعل عادي؟ أختي سماح مهبوب بارك الله فيك من اليمن، لا، هذا الفعل غير عادي، هذا الفعل غير عادي، لأن هذا سيؤثر مستقبلا على صلاة الجمعة. فالآن يأكل وقت الخطبة ويذهب وقت الصلاة، مع مرور الأيام ستذهب عليه الصلاة، ستذهب عليه الصلاة. ولذلك يوم الجمعة هذا يوم عظيم، هذا عيد المسلمين الأسبوعي، هذا واسطة عقد الأيام، أيام الأسبوع، هذا لمعة الأيام. يوم الجمعة هذا هبة من الله، هدية من الله لنا، لأن فيه فوائد وفيه عبادات وفيه طاعات وقربات يسيرة، لكنها ترفع العبد عند الله عز وجل رفعة عظيمة وكبيرة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حثنا على التبكير لصلاة الجمعة، قال من غسل واغتسل وبكر وابتكر ثم أتى الجمعة في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن أتاها في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن أتاها في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا، ومن أتاها في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن أتاها في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة، وفي رواية ومن أتاها في الساعة السادسة فكأنما قرب عصفورا. لماذا كل هذا؟ حتى الإنسان يحافظ على صلاة الجمعة التي قال الله جل وعلا وقد نادى أهل الإيمان يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم. ولذلك الإنسان ينتبه بالنسبة لزوجك، قولي له تغدى بعد الجمعة أو تغدى قبل الخطبة، أنت جهزي له الغداء قبل الخطبة، مثلا تغدى قبل الخطبة بنصف ساعة ويذهب يحضر الخطبة. بارك الله فيك، حذري وقولي له هذا مستقبلا قد يضر على عبادتك وصلاتك. ربيعة من أسبانيا تقول هل يجوز الغسل من الجنابة عند انتهاء من الغسل، يعني أغسل شعري بالماء والشامبو أولا لأن فيه حنة أو زيت، ثم أغسل سائر الجسد وفي الأخير أتوضأ؟ أختي ربيعة من أسبانيا بارك الله فيك ورضي الله عنك، أنت تقولين بأن على شعرك حنة وزيوت وعليك جنابة، كيف تغتسلين؟ واضح أن عندك مشكلة في يعني فهم مسألة الغسل، تؤخرين الوضوء في النهاية وبعدين تغسلين البدن وقبل ذلك الرأس بطريقة يعني تقولين بالشامبو. المسألة سهلة يا أختي الفاضل، المسألة سهلة. أولا أنت عليك جنابة، إذن يجب عليك الغسل، أول شيء تفعلين تزيلين كل ما هو عازل للماء، مثلا ذكرت الزيوت هذه أو الحنة إذا كانت يعني يابسة على الرأس مثلا أو اللواصق مثلا على البدن تزيلينها كاملا. فأنت أول شيء تغسلين رأسك غسل عادي، تغسلين رأسك غسل عادي، هذا الغسل للرأس لإزالة الحنة والشاء واللي ذكرتيه أنت اللي هو الدهونات تشيلينه، بعدين بعد ما تنتهين تتوضئين كوضوئك للصلاة، مثل وضوئك للصلاة تقول بسم الله، تغسلين أعضاء الوضوء، ثم بعد ذلك تبدأين بالغسل، وأول ما تبدأين بغسل الرأس، الغسل الأول للتنظيف هذا نيته التنظيف، الغسل الثاني لرفع الحدث، لرفع الحدث تغسلين رأسك بالماء، تبلغين الماء أصول الشعر، ثم شقك الأيمن من عند الرقبة إلى باطن القدم، ثم شقك الأيسر من الرقبة إلى باطن القدم، ثم تفيضين الماء إفاضة كاملة على بدنك. الآن اغتسلت غسل الجناب الكامل، يسمونه الكامل لأنك أتيت بالوضوء، ما تجيبين الوضوء بعد الغسل، لا. فهذه الطريقة احفظيها بارك الله فيك ورضي عنك. روان من مصر تقول: ما حكم لبس الخرز الزرقاء أو وجود أو طباعتها على الملابس بغرض الزينة بدون نية كونها في الحفظ؟ روان من مصر بارك الله فيك، بالنسبة للخرزة الزرقاء هذه المعروفة عند الناس، هذه تميمة يضعها الناس لطرد العين والحسد ولطرد الجن وشيء من هذا القبيل، ولذلك هذه محرمة يا أخت الفاضلة، محرمة إن وضعها الإنسان بهذا القصد، ولا يجوز له إن وضعها بغرض الزينة. لماذا؟ لأن هذه مما لا يتزين بها، هذه مما لا يتزين بها، وقد يقع في القلب شيء عند رؤيتها، وقد يغتر الناس يقول: شوفوا روان الطيبة المستقيمة الصالحة تضع تميم، وربما فعل من يراك ووقع في التمائم وأنت ما تدرين. ولذلك الإنسان لا يجوز له أن يتشبه بمن يستعمل وسائل الشرك. النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن التمائم والتولى شرك. قال عليه الصلاة والسلام: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودعه الله. فلا يجوز يا أخت الفاضلة تستعملين الخرزة الزرقاء ولو بغرض الزينة، لأن هذا فيه تشبه بأعمال ووسائل من يستعمل الشرك ويلجأ إليه. بارك الله فيك. أم محمد من السعودية تقول: أريد أعتمر لعمتي المتوفاة وأخاف أنه ما يجوز، لأن كانت مقصرة في الصلاة وعاشت حياتها على الفراش وما تستطيع تذهب الحمام، وإذا أتينا عندها قلنا لها صليتي؟ قالت: عادني ونجيب لها تراب وتصلي وتجمع الصلوات الخمس، يعني ذكرت شيء من هذا القبيل. أختي أم محمد بارك الله فيك، واضح بأن عمتك رحمة الله عليها وغفر لها تقولين بأن يعني حالتها، يعني واضح بأن لديها جهل، واضح بأن لديها جهل، وأنتم ما قصرتوا وعلمتوها ووجهتوها، وهي ملتزمة للصلاة لكنها تفرط أحيانا وتجمع أحيانا وعندها مشاكل صحية. اعتمري عنها إن شاء الله، وادعي لها، كثري لها من الدعاء في العمرة، كثري لها من الدعاء في غير العمرة، في صلاتك وخارج صلاتك، ولا يتقبل دعواتك. أم أحمد من الإمارات تقول: أنا أصلي جالسة في قيام الليل، وبعد ما صليت واقفة 6 ركعات جلست، هل يجوز؟ أختي أم أحمد بارك الله فيك، بالنسبة للإنسان يجوز له أن يصلي السنة قاعدا، يجوز للإنسان أن يصلي السنة قاعدا، سواء كان قادرا على القيام أو عاجز عن القيام، ولكن بشرط أن يعلم الإنسان أن صلاة الرجل أو المرأة قعودا مع قدرتهم على القيام على نصف صلاة القائم، إلا لعذر كأن يكون شخص مقعد أو شخص ما عنده قدرة أو شخص مريض، فإن الله تعالى يكتب له الأجر كاملا. عموما أختي الفاضلة، يجوز للإنسان الذي يقوم الليل أن يصلي بعض الركعات قائما وأن يصلي بقية الركعات جالسا، يجوز لمن يقوم الليل أن يستفتح صلاة الليل قاعدا في بعض ركعاتها وأن يصلي بقية الركعات قائما، هذا كله جائز ولله الحمد. لماذا؟ لأن هذه سنن، والسنة الشريعة سهلت فيها، يعني صلاة الفريضة لا ما يجوز، لازم تقومين ما دام أنك قادرة على القيام، السنة لا، حتى يكثر الإنسان من السنن، وهذا يدعونا إلى أننا نكثر من السنن، بدل ما يصلي الشخص 2 ركعة أو 4، يصلي 11 ركعة في قيام الليل، يصلي 21، يصلي 36، يصلي ما شاء، وصلاة الليل مثنى، هذا يقول بعض الناس يقول لك: أنا والله أتعب إذا قمت. طيب صلي جالس على الكرسي ولا على الأرض، حتى على سريرك، وأنت على سريرك الله أكبر وأنت متربعة، استقبل القبلة وصلي، صلي 20 30 40 50 ركعة، ترى الإنسان يقدر يا أخواني، لأن الشريعة سهلت مسائل النوافل. أم أحمد من مصر بارك الله فيه تقول: أجرنا بيت لمسلمين من بلد آخر، تبين أنهم يستعملون البيت في حفلات رجال ونساء ويشربون الخمر، فهل لو نتمكن من فسخ العقد يكون أفضل؟ يعني هل فلوس الأجار فيها حرام أو فيها حرمة؟ أختي أم أحمد من مصر بارك الله فيك، أولا بالنسبة للإنسان إذا كان عنده عين عقارية، عنده شقة، عنده بيت، عنده بناية، يجوز له أن يؤجرها على المسلمين وعلى غير المسلمين، وغير المسلمين سواء كانوا كتابيين أو وثنيين. هذا من حيث الأصل، من حيث الأصل. ثانيا، يجوز للإنسان أن يؤجر أناسا من غير المسلمين، وهؤلاء يتعاطون أشياء محرمة عندنا لكن ما يظهرونه، ما يظهرونه، أنا ما لي علاقة. يعني شخص أجرت شخص وتبين أنه يشرب الخمر في بيته، ما يجمع الناس ولا يظهر هذا المنكر مثلا في بيته، يعني في هذا البيت، أنا ما لي علاقة، الأجرة حلال. الثالث، نص الفقهاء على حرمة تأجير العين العقارية على الفساق المشهورين بالفسق والفجور، مثل ما ذكرتي أنت الآن، أجرت بيت تبين بأن يجمعون رجال ونساء وحفلات صاخبة وشرب خمر، هذا ما يجوز. نص الفقهاء على هذا، على أن يحرم تأجير الفساق. أنتم ما كنتم تدرون، الآن تبين لكم، يجب عليكم أن تفسخوا العقد. بالنسبة للأجرة اللي أخذتها سابقا حلال، حلال عليك، لكن من الآن تفسخون العقد معهم إذا هم أصروا على البقاء على مثل هذا المنكر المعلن، يجمعون نساء ورجال وحفلات ورقص وشرب خمر، أعوذ بالله. إذن يجب عليكم أن تنبهونهم، تعطونهم إنذار في حالتين. الحالة الأولى، إن لم يستجيبوا لشروطكم على أنهم يمتنعون عن مثل هذه المنكرات وإلا خرجوا، ولكم الحق الكامل في هذا. أم أحمد من الشارقة، طبعا أم أحمد رسالتها شوي طويلة، تقول لها صديقة تربت معها، تقول قضيت معها طفولتي ومراحلي الدراسية والجامعية، كنت أحبها ووجهها أحيانا، تزوجت عند سن 30 أو تزوجت عند سن 30، تغيرت، كونت علاقات وصداقات، يعني بمعنى شلة جرفتها بدرب آخر مثل السهر، يعني ذكرت. تسأل هي تقول الآن لو أنني قاطعتها علي إثم؟ أم أحمد بارك الله فيك. أولا، بالنسبة للإسلام، دعا المسلم ودعا المسلمة أن يحسن الصحبة، أن يحسن الصحبة، وإحسان الصحبة تكون بالاجتماع على طاعة الله، بالاجتماع على الأمور المباحة الحلال، يعني بتعليم بعضهم بعض مثلا، بنصح بعضهم بعض، بمثلا تفريج كربة بعضهم لبعض، هذه الصحبة، هذه الصحبة. الأمر الثاني، إذا تغير أحد الأصحاب تغيرا خاصة فيما يتعلق بالاعتقاد أو فيما يتعلق بالأخلاق والسلوك، فيجب على صاحبه أن ينصحه. أنت الآن دورك تنصحينه وتذكرينه، تخوفينه بالله، تقول له هذا ما يجوز، أنت كنت في مرحلة يعني طيبة من الطاعة والعبادة، الآن تغيرتي، ذكريها بالله، خوفيها بالله، قولي له هذا ما يصلح. إن استجابت الحمد لله، ما استجابت يلزمك مقاطعة هذه المرأة، مفارقتها، هذه ليست من أرحامك، حتى والله لازم تتواصلين معها، هذه ليست من أرحامك، ما لها حق عليك، أنت اللي لك حق عليها. ولذلك أختي الفاضلة، يقول جل وعلا الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، هؤلاء الأصدقاء يوم القيامة يلعن بعضهم بعضا، الصحبة اللي في الدنيا هذه سبحان الله تنقلب عداوة يوم القيامة. لماذا؟ لأن ما كانت على تقوى وما كانت لله، ها، ومثل حالة يعني بعض الحالات اللي تذكر، يعني تنحرف وتريد صاحبتها أن تنحرف معها. طبيعة الإنسان الذي والعياذ بالله يسلك الطريق المحرم، يحب الناس يشاركون في هذا الحرام، لأنه هذه روح مشتركة بين الفساق والعصاة، فيريد أن يطيح الناس مثل ما يقولون، ويوقع الناس، ويدخل الناس في هذا المستنقع الآسن من الخطايا ومن قادرات المعاصي. فلذلك يتأكد عليك أنك تغلقين الباب بينك وبين، لماذا؟ خوفا على دينك، الإنسان يفر بدينه. الله عز وجل أمرنا بأن نفارق المجالس التي يعني يستهزأ فيها بدين الله عز وجل، لماذا؟ حتى لا نتضرر، قد تنزل لعنة والعياذ بالله وسخط على أهل المجلس ويكون الإنسان فيه. فلذلك أختي الفاضلة، لا إثم عليك فيما لو إذا قاطعتها، بل قد أقول لو أنك تواصلت معها قد تأثمين، إذا أنت مثلا نصحتيها وذكرتيها وقلتي لها ارجعي إلى حالتك الطبيعية وهي رفضت وأنت شاركتيها، أصبحت صداقتك لهوى، هنا قد يحصل الخطر والخلل بالنسبة لهذه الصحبة. ما عليك شيء، ولله الحمد والمنة. وأيضا قضية ذكرت بأنك ممكن تغيرين أسلوبك مع، نعم غيري أسلوبك، خلك رسمية معها، إذا اتصلت عليك ودعتك إلى كذا قولي سامحيني أنا ما أتيك وأنت في مثل هذه الحالة، إذا مثلا طلبت منك شيء قولي سامحيني، لأن هذا النوع يا أخت الفاضلة في الغالب، في الغالب الذين كانوا على خير ثم يعني انزلقت أرجلهم في طرق أخرى، في الغالب تجد لهوى أو لدنيا، فإذا ذهبت الدنيا يحاول أن يرجع، فأنت ضعي له خط رجعة لعل الله عز وجل يهديه، لكن تعاملي معها بمثل ما يقول رسمية، لأن دينك أولى، دينك أولى أخت الفاضل، يوم القيامة كل يتخلى عن الآخر. بارك الله فيك. الأخت أم خليد من فرنسا بارك الله فيها تقول بأنها امرأة مسلمة، تقول تزوجت من شخص فرنسي غير مسلم، قبل الزواج وعدني بأنه سيعتنق الإسلام، بعد الزواج اكتشفت بأنه مريض نفسيا، مع كل هذا كنت كل مرة أكلمه عن الإسلام، ولما طال الأمر على هذه الحال قررت الطلاق منه، ولكن شاء القدر أنه توفي قبل ذلك. الآن أنا أقبض معاش، سؤالي هل هذا المعاش حلال أم حرام؟ إن كان حراما كيف أتخلص من هذه الدراهم؟ أختي أم خليد من فرنسا بارك الله فيك، أولا قبل أن أجيب على سؤالك ينبغي أن تتنبه إلى أن قول شاء القدر غلط، شاء القدر غلط، فالقدر ليس له مشيئة، وإنما تقول إن شاء الله أراد الله بارك الله فيك، يعني تنبهي لهذا، لأني أنا أشاهد وأسمع كثير من الناس يقولون مثل هذه العبارة شاء القدر مثلا شيء من هذا القبيل، هذا لا يجوز، القدر ليس له مشيئة، تقول إن شاء الله قدر الله بارك الله فيك. الأمر الثاني بالنسبة لزواجك يا أخت الفاضلة من غير المسلم باطل بإجماع العلماء، زواج المسلمة من غير المسلم باطل، ولذلك أنت ما تزوجتي، أنت ما تزوجتي، ولذلك هذا الزواج باطل، ولا يجوز للمرأة المسلمة أن تتزوج غير المسلم حتى ولو وعدها بأنه سيسلم بعد ذلك، إنما إذا أسلم وكان إسلامه لله وليس لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها وإنما لله، جاز لها أن تقترن بهذا المسلم. المسألة الثالثة بالنسبة لما تحصلين عليه من مال، هذا ليس حقا لك، لا يجوز لك أن تحصلي على هذا الراتب المعاشي، ويجب عليك أن توقفي هذا الأمر هناك من الدولة، وما عندك من مال تتخلصين منه، يجب عليك أن تتخلصي منه، تعطين فقراء مساكين محتاجين، إلا في حالة واحدة، إذا أنت أخرجت هذا المال وقعت في حرج وضيق ويمكن تجلسين في الشارع، ممكن الآن تأخذين من هذا المال بعد التوبة إلى الله عز وجل تستعينين فيه على الضروريات، على الضروريات، وتوقفين هذا الراتب ولا يعني تستلمينه مستقبلا. أم مريم من عمان تقول بأنها كانت مريضة مرضا شديدا استمر لشهور، أثناء مرضي قال زوجي مرة أنا نذرت إذا وقاطعته أنا قبل استكمال الجملة، جملة النذر حرام لا تنذر، قلت له حرام لا تنذر، انتبه لنفسه، قال طيب إذا الله شفاك من هذا المرض أوديك عمرة، تقول الحمد لله شفيت، صار لي سنة بالضبط لم يأخذني العمرة بعد بسبب ظروفي المادية، وأنا عادرتن. تقول السؤال هل يندرج هذا تحت النذر لأن نيته كانت نذر وأنا أسكته؟ أختي أم مريم من سلطنة عمان بارك الله فيك، بالنسبة لي ما ذكرتيه من صورة المسألة هذا لا يعد نذرا، لأن زوجك أراد أن يتلفظ بالنذر فأنت قطعت عليه الكلام وقلتي له النذر حرام، النذر مكروه، النذر كذا، فتوقف ثم وعد، إذن لا لا إذن لا يعتبر نذرا، فمن عقد نذرا يا أخت الفاضلة، ولذلك هذا مجرد وعد، والأفضل أنه يثب الوعد، لكن لو لم يحصل له بسبب ظروفي لا شيء عليه بارك الله فيك. أبو أحمد من أستراليا يقول عندي شغل والحمد لله أدفع ضرائب للحكومة سنويا بالإضافة إلى دفع الضريبة المضافة كل 3 أشهر، هذه السنة كانت المصاريف أكثر من الواردات لذلك لم يكن هناك يعني ضريبة أدفعها، لكن كنت أدفع ضريبة وذكرها طبعا عندهم هناك، وسؤالي هل يجب علي أن أخرج زكاة المال أم دفعي للضرائب يفي بذلك؟ بالمناسبة أنا لا أقطع دفع الصدقات طوال السنة. أبو أحمد من أستراليا بارك الله فيك ورضي الله عنك وزادك الله حرصا وفقك الله عز وجل للحلال. أخي الفاضل الضرائب ما تقوم مقام الزكاة بارك الله فيك، الضرائب ما تقوم مقام الزكاة، الصدقات صدقات التطوع ما تقوم مقام الزكاة، بارك الله فيك. ولذلك هذه الضرائب تدفعها لمن للجهة، أما الزكاة فهذا حق الله عز وجل جعله واجبا في الأغنياء للفقراء، هذا أمر الله عز وجل جعله في مال الأغنياء يدفعه للفقراء. ولذلك بارك الله فيك، حتى الصدقات هذه من باب التطوع، هي من مندوبات وليست من أركان الإسلام، فلذلك تحسب الزكاة وتخرجها، أما الضرائب وأما الصدقات فهذا بابها آخر. الأخت أم طلال من أمريكا بارك الله فيها تقول يعني أنا ابتليت يعني منذ الصغر بأمر، وهذا الأمر يبقى يعني دائما معي يؤثر على أمور ديني، أقصر في أمور ديني يتعبني أكثر، أخجل من ربي، أصبحت لا أستطيع القيام لصلاة الفجر، هذا الذي يغضبني أكثر، أظل أبكي أثناء الصلاة لما أتأخر، أتضرع إلى الله عز وجل، ماذا أفعل في مثل هذه الحالة؟ وبالنسبة للصيام أيضا أصوم أحيانا وأتعب وأفطر بعد ذلك، تريد يعني حل. أختي أم طلال من أمريكا بارك الله فيك ورضي الله عنك، بالنسبة لما ذكرتي تقولين بأن عندك مشكلة منذ الصغر، وقعت في خطأ خطيئة شيء من هذا القبيل، أختي الفاضلة بارك الله فيك، يعني لو أن كل إنسان وقع في الخطأ وترك الدين وترك العبادة والطاعة يعني قامت القيامة. الله عز وجل خلقنا ويعني ركب فينا مثل هذه الأشياء، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، فلا تدعين تتركين مجال للشيطان يدخل عليك ليفسد عليك حياتك ويعطلك عن العبادة. أختي الفاضلة، ربنا جل وعلا من أسمائه التواب، من أسمائه الغفور، بل إن الله تعالى يحب التوابين ويحب المتطهرين، يحب التوابين ويحب المتطهرين. وبعض الأحيان إنسان قد هذه الخطيئة تدفعه إلى أن يترقى درجات في الجنة، حينما يتوب إلى الله عز وجل منها ويتذكرها ويندم دائما ويزداد طاعة وعبادة وقرب إلى الله سبحانه وتعالى. فيا أختي الفاضلة بارك الله فيك، لا تتركين مجال للشيطان يدخل عليك فيفسد عليك حياتك وعبادتك وطاعتك، استقيمي على أمر الله، قال تعالى فاستقم كما أمرت، ويقول جل وعلا فاستمسك بالذي أوحي إليك، ونحن نقرأ في الصلاة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. احرصي على أركان الإسلام، أصول الإيمان. وبالنسبة للخطأ والذنب هذا كله ما يسلم منه أحد، يبادر الإنسان إلى التوبة والإنابة، بل أنت مثل حالتك اللي عندك هذا الهاجس المقلق، عندك هذا الندم الذي أتعبك، بالعكس فرصة لك أنك تنطلقين وتسبحين في فضاء الطاعة والعبادة، تتقربين إلى الله عز وجل أكثر، فلذلك أنت على خير يا أختي الفاضلة. بالنسبة لما يتعلق بالصيام اللي تركتيه تقضينه، لا بد عليك، ذمتك مشغول الآن بالقضاء، لا بد أن تقضين، تحرصين على الصلوات الخمس، تحرصين على الصيام صيام رمضان، إذا استطعت الحج إلى بيت الله الحرام فرصة لك أيضا، الحج إذا يعني حج الإنسان حجا صحيحا رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. إذا كان عندك مال بلغ النصاب وحال عليه الحول وتزكينه، تذكرين الله، ذكر الله عز وجل لا يتقيد بمكان ولا زمان ولا حال، تذكرين الله على جميع أحوالك وأحيانك، تكثرين من الدعاء، تكثرين من يعني يكون لك عمل فيه نفع متعدي مثلا، ستجدين راحة وانشراح وطمأنينة بإذن الله سبحانه وتعالى. الأخت خديجة من ليبيا تقول أنا أقضي الصلوات أو كيف أقضي صلاة الوتر وقيام الليل إذا فاتتني، وما هي السور التي أقرأها في قيام الليل؟ أختي خديجة بارك الله فيك من ليبيا، بالنسبة لي الإنسان إذا فاته الوتر من الليل قضاه من النهار في صلاة الضحى شفعا لا وترا، يعني بمعنى أنت الآن تصلين مثلا أفترض ثلاث ركعات من الليل، ركعتين وتوترين بركعة، فاتتك هذه الليلة دخل عليك الفجر، إذا انتهى وقت الوتر، ماذا تفعلين؟ تقضين وقت صلاة الضحى كم ركعة؟ أربع ركعات. لماذا؟ لأن الوتر يكون في الليل، ما يكون في النهار، يكون في الليل ما يكون في النهار. بالنسبة لما تقرأين، أهم شيء تقرأين الفاتحة، لأن قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة. ما زاد عن الفاتحة سنة، تقرأين ما تيسر من القرآن. بالنسبة للوتر، بعض العلماء يقول إذا الإنسان صلى الوتر 3 ركعات يعني سردا، يقرأ في الأولى بعد الفاتحة بسبح، سبح اسم ربك الأعلى، وفي الركعة الثانية بعد الفاتحة بيقول يا أيها الكافرون، وفي الركعة الثالثة بعد الفاتحة بيقول والله واحد. أما إذا فصل الركعتين عن الوتر قال يقرأ ما يتيسر، لكن حتى لو قرأت سبح وقل يا أيها الكافرون في الركعتين وسلمت وبعدين قمت إلى الوتر وجبت ركعة، يعني جبت ركعة الوتر، تقرأين الفاتحة وتقرأين بعدها قل هو الله أحد. أحمد من ليبيا يقول أنا موظف في الحقول النفطية، أحيانا أشتغل وردية في الليل تبدأ من الساعة 12 إلى الساعة 12 الظهر، وعندما أرجع أقوم بصلاة الظهر ثم أنام ولا أصحى إلا عند أذان العشاء، ثم أقوم وأصلي العصر ثم المغرب ثم العشاء. أحمد من ليبيا بارك الله فيك ورضي الله عنك. أولا يقول الله جل وعلا إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، كتابا يعني فرضا، موقوتا يعني مؤقت، له وقت ابتداء وقت انتهاء. النبي عليه الصلاة والسلام نزل جبريل مرتين يصلي بالنبي عليه الصلاة والسلام، صلى به الصلاة في اليوم الأول الصلوات الخمس في أول وقتها، وفي اليوم الثاني الصلوات الخمس في آخر وقتها، وقال الصلاة ما بين هذين، يعني هذين الوقتين. النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي كل صلاة في وقتها، وما كان يجمع إلا لسبب. ما هو السبب؟ أولا السفر، فثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام في السفر قصر الرباعية وجمع الصلاة النهارية، الصلاتين النهاريتين الظهر والعصر، وجمع الصلاتين الليليتين المغرب والعشاء. في الحضر في حديث ابن عباس أنه جمع مرة من دون سفر ومن دون مطر ولا خوف. قال قيل لابن عباس ماذا أراد؟ قال أن لا يحرج أمته، أن لا يحرج أمته. قال العلماء للحاج، يعني وجدت حاج. وإلا الأصل أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي كل صلاة في وقته، وثبت مرة لوجود سبب، يعني ما كان في مطر، هذا يدلنا على أنهم كانوا يجمعون في المطر، ليس في حالة سفر وليس هناك خوف. على هذا يا أخي الفاضل بالنسبة لحالتك هذه لا يجوز لك أن تستمر على هذه الطريق، لأنك فوتت الآن صلوات كثيرة عن أوقاتها. فمثل ما ذكرت منك تقضي الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ماذا بقي؟ حتى لو قلت والله أصلي العصر والمغرب والعشاء في وقت العشاء. ولذلك يا أخي الفاضل يعني إذا قلت لي والله أنا أكون في حالة من التعب الشديد الذي ما أستطيع أنني أصلي، ممكن تجمع يعني في مثل هذه الحالات على أن لا يكون دائما. يعني مثلا أنت أتيت في صلاة الظهر، رجعت الآن بعد وردية كما ذكرت 12 ساعة وكنت مرهقا ومجهدا، 12 ساعة في صلاة الظهر، ممكن تجمع العصر معها إذا شعرت بأنك غير قادر على القيام لصلاة العصر، وكذلك إذا كانت الحالة في الليل. أما أن تجعلها عادة فهذا لا يجوز. بارك الله فيك. أبو أحمد من البحرين يقول ما حكم من قال لزوجته وهي في المطبخ تصنع الغداء قال لها يحرم علي الغداء مثل أمي وخواتي، بحكم أنه كان نايم وصحى بسبب أصوات الأم والأطفال، ما حكم ذلك؟ أبو أحمد بارك الله فيك. أولا لا يجوز للإنسان أن يحرم ما أحل الله عز وجل، ولا يجوز له أن يشبه الحلال أو تشبيه الحلال من حيث الحرمة على نفسه بمثل أمي وخواته. والله عز وجل سمى ذلك منكرا من القول وزورا في مسألة الظهار، في مسألة الظهار. الأمر الثاني على الإنسان إذا غضب أن يستعمل الطرق الشرعية في دفع الغضب. النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه رجل وقال يا رسول الله أوصني، قال لا تغضب، قال أوصني، قال لا تغضب، قال أوصني، قال لا تغضب. وأمر الإنسان إذا غضب وكان واقفا أن يجلس، وإذا كان جالسا أن يضطجع. والعلماء يقولون أيضا من الأفضل يتوضأ أو يغتسل حتى يذهب عنه الغضب. ولذلك من الخطأ أن الإنسان يتصرف أثناء الغضب. شوف الآن أنت أتيت بكلام عظيم، حرمت الأكل على نفسك مثل ما تحرم عليك أمك وخواتك، هذا منكر من القول وزور من القول. المسألة الثانية، هل هذا يكون ظهارا؟ الجواب لا، ما يكون ظهار، لأن الظهار هو أن يشبه امرأته أو عضو منها بمن تحرم عليه، بمن تحرم عليه. أما أن يقول الطعام حرام علي مثل أمي مثل أختي، هذا يمين، ولذلك يجب عليك كفارة يمين، أطعم 10 مساكين. قادر؟ إذا قلت لي نعم قادر أطعم 10 مساكين، تقول لي لا غير قادر تصوم 3 أيام، بارك الله فيك. أحمد حسين من السعودية بارك الله فيه يسأل يقول هل هذا الكلام صحيح؟ مثلا يقول منتشرة رسالة اقرأها ولو مرة في عمرك وخذ ثوابها، اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنور بها وجوهنا، تشرح بها صدورنا، تطهر بها قلوبنا، تروح بها أرواحنا. يعني ذكر رسالة طويلة جدا، يعني وقال تقوي بها عزائمنا، تهون بها مصابنا، رسالة طويلة. يا أخوي الفاضل أحمد من السعودية بارك الله فيك ورضي عنك، أحمد حسين، ما في داعي لمثل هذا التنطع، ما في داعي لمثل هذا الاعتداء، ما في داعي لمثل هذه الأشياء التي يعني لو كان خيرا لعلمنا إياها النبي عليه الصلاة والسلام، لو كان خيرا لفعله الصحابة الذين لا أحد ولا لا يجوز لأحد أن يعني يعتقد بأن من يأتي بعدهم أفضل منهم من حيث الاتباع، أبدا لا يجوز إنسان أن يعتقد بأن غير الصحابة أفضل من الصحابة في الاتباع، ما فعلوا هذا. فما في داعي يا أخي الفاضل مثل هذه الرسائل، حذروا منها، لأنها هي صحيح مشتملة على شيء من الحق وفيها أشياء باطلة ما أستطيع أقرأها لأنها طويلة جدا. أفضل صلاة مثل ما ذكرت قبل قليل الصلاة الإبراهيمية، إذا أراد الإنسان أن يسأل عن أفضل صيغة للصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة الإبراهيمية. فأما هذه أصلا حتى هذه الطريقة يعني تبعد الإنسان عن قضية يعني حقيقة الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، تجعل مهتم بالسجع، مهتم بنظم الكلام، ويذهب المعنى الحقيقي من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. فلذلك نبهوا وحذروا الناس من عدم ترويج مثل هذه الرسائل. أم عبد الكريم من السعودية تقول أمي نذرت وقالت يا رب إذا تكلم أخي وقال ماما أو بابا وإلا ما تقول أشتري كرتون دجاج وأطبخه ونادي جاراتي. تقول الجيران أغلبهم تغيروا وتفرقوا، منهم من مات ومنهم من انتقل من نفس المدينة ومنهم من انتقل لحارة أخرى بنفس المدينة، ولم يبق منهم إلا القليل، واللي جيراننا الحين غالبيتهم يعني عمالة وعندنا شقق فندقية. السؤال، هل عند تنفيذ النذر أقوم بمنادات الجيران القدامى أم الجيران الحاليين؟ وهل إلزامي أعزمهم بالبيت أم يمكن نعزمهم باستراحة خارجية أو في بيت آخر؟ أختم عبد الكريم من السعودية بارك الله فيك. طبعا أولا النذر مكروه، النبي عليه الصلاة والسلام كره النذر ونهى عنه صلى الله عليه وسلم. بعض العلماء قالوا يحرم النذر، وبعض العلماء قالوا مكروه، وقول الجمهور. الأمر الثاني، لاحظت كيف الوالد الآن يعني أكيد بعد فترة زمنية طويلة الآن بدأت تسأل عن النذر، وهذا الذي قصده النبي عليه الصلاة والسلام وأراده من النهي عن النذر. قال إنما يستخرج به من البخيل، يصير الإنسان ما دام الله حقق لأمنيته واستجاب دعاءه يترك، وهذا هو الخطر، هذا هو الخطر. الأمر الثاني بالنسبة للنذر، لا يلزم أن يكون في البيت، لأن الوالدة ما قالت في بيتنا، باستراحة بيت آخر، والأفضل أنها تدعو جيرانها القدامى إنهم موجودين، وإذا غير موجودين تدعو الجيران الحاليين. لابد من تنفيذ النذر بارك الله فيك. أم معتصم من ليبيا بارك الله فيها تسأل تقول هل يجوز يعني قراءة سورة الملك وإهدائها إلى أمي حيث إن أمي أمية لا تعرف القراءة والكتابة، وكذلك إهدائها لروح أبي المتوفى وجميع المسلمين. للعلم أني من سنوات أقرأها لنفسي مرة بعد صلاة العشاء وإلى أمي وروح أبي وأموات المسلمين. أختي أم المعتصم من ليبيا بارك الله فيك، بالنسبة لقراءة سورة تبارك سورة الملك سنة مستحبة، ودلت على هذا أحاديث بمجموعها تصرح للقول بسنيتها واستحبابها، والمقصود بأنك تقرأين هذا لنفسك، أما أن تقرأينها وتهبين ثوابها لحي فهذا مما منعه جماهير أهل العلم، منعه جماهير أهل العلم، فلا يصلح للإنسان أن يقرأ القرآن يقول أهدي ثواب لأمي لأبي العيش الموجودين أو أي إنسان، ما يصلح هذه يا أخت الفاضل. المسألة الثانية بالنسبة لإهداء ثواب القرآن للميت، هذه مسألة خلافية وسبق لي جواب مطول، وإذا كنت من متابع البرنامج أكيد وقفت عليه، فالراجح من أقوال أهل العلم أن ما يهدى ثواب قراءة القرآن للأموات، وإنما يدعى للأموات واستغفر للأموات يتصدق عند الأموات، لأن هذا الذي دلت عليه الأحاديث. أما قراءة القرآن، النبي صلى الله عليه وسلم مات له أقارب من أهله من أصحابه، ما ثبت أنه قال اقرأ عليهم القرآن، وجد الداعي والمقتضي، ومع ذلك ما أمر النبي أو أرشد النبي عليه الصلاة والسلام إلى قراءة القرآن، أرشد إلى الدعاء إلى الاستغفار إلى الصدقة، هذا الذي أرشد إليه، فاقرأ القرآن لنفسك وادعي لوالديك بارك الله فيك. أسماء من اليمن بارك الله فيها تقول يعني يوجد أشخاص عندهم فوبيا من الصواعق الرعدية، فكثيرا ما يضعوا أصابعهم في آذانهم من الخوف، هل هذا بمثل يعني يكون من المنافقين، لأن الله تعالى قال أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق؟ أسماء من اليمن بارك الله فيك، الجواب لا، الجواب لا بارك الله فيك، هذا ليس من يعني وضع أصبعيه في أذنيه أو غطى وجهه أو غطى أذنيه خوفا من البرق والرعد، هذا يحمي نفسه بارك الله فيك. والمثل الذي جاء في سورة البقرة للمنافقين هذا ضرب مثل لأمر واقع، فأنت الآن طبعا مثل ما ذكرت بعض الناس عنده فوبيا من هذا وبعض الناس لا ما عنده مشكلة، فلما تغطين وجهك طبيعي جدا، فالله عز وجل ضرب للمنافقين مثلا بما هو واقع، بما هو واقع، وهذا الواقع ليس محرما لأنما هو فيه هو من ضرب الأمثال بارك الله فيك. علي خليل من العراق يقول أختي لديها بنت معاقة، وفي العراق يعطون راتب شهري يسمونه معين متفرغ للشخص المعين وليس للمعاق، وحاليا أختي هي وزوجها وبنتها ذهبوا إلى أستراليا مقيمين هناك، علما بأن الراتب باسمي أنا. السؤال هل يجوز الاستلام راتب المتفرغ؟ علي خليل من العراق بارك الله فيك، الجواب لا، لا يجوز لك أن تستلم هذا الراتب. لماذا؟ لأن هذا الراتب إنما وضع للمعين المتفرغ وأنت لست بمعين متفرغ، والأسرة هذه التي هي ذكرت أختك عندها بنت معاقة الآن تقلوا إلى أستراليا، بأي حق تستلم هذا المال؟ يجب عليك أن توقف هذا المال، وما استلمته تعيده إلى الدولة، أو إذا ما استلم ما أو خشيت أن يعني ممكن تترتب عليك عقوبات أو أنهم لا يقبلون لأنه خرج، تصرفه إلى الفقراء والمساكين. إيمان من العراق تقول أبي متزوج زوجة ثانية، هاجرنا أنا وأمي، يمرنا مثل الضيف، لا ربانا ولا علمنا، ويعني وذكرت أشياء كثيرة، يقاطعنا يأخذ راتب يعطينا تقول 2,000,000 دينار يعطينا 400,000 فقط، أمي مريضة مرض مزمن علينا دين، تقول أبي الله موسع عليه ما يقبل يعطينا أكثر من 400,000، طبعا هذا بعملتهم العملة رخيصة، وذكرت تقول يعني ما العمل الصحيح في التعامل مع الوالد. أختي إيمان من العراق بارك الله فيك، لا شك بأن سؤالك مؤلم وموجع ومحزن، وما أدري يعني هل هناك سبب مثلا يدفع الوالد إلى أن يتصرف هذا التصرف؟ هل أنتم عاقين؟ هل مثلا الوالدة تصرفت مع الوالد تصرف فعلا جعلته يتعامل بمثل هذه القسوة؟ أنتم كبنات وأولاد كيف تعاملكم مع الوالد؟ أنا ما أعرفك ولا أدري، أنت ما شرحتي، أنت ذكرتي صورة مؤلمة، صورة محزنة، يعني التصرف هذا لا شك بأنه ظلم وخطأ. عموما أخت الفاضل، أنت تقولين ما النصيحة؟ النصيحة أولا بر الوالدين، تبرين الوالدة والوالد كذلك، تكثرين من الدعاء لوالديك، تجلسون مع والدكم جلسة صفائية حبية فيها رحمة، وتشرحون وضعكم للوالد، تقول مهما كان أنت مسؤول عنه أمام الله عز وجل وأمام الناس أيضا، وتذكرون بالله، تخوفون بالله، وقولوا لنا نحن نحتاج ضروريات، الوالدة مريضة مرض مزمن، إذا والله الحمد لله لان هذه نعمة من نعم الله، إذا ما لان ممكن تدخلون طرف آخر يعني ممن يؤثر عليه ويكلمه في هذا الموضوع وشيء من هذا القبيل، يعني هذا الذي لكم. لكن الوالد إذا فعلا كان على حسب ما ذكرت في السؤال فالله يعينه يوم الحساب، الله يعينه يوم يقوم الناس لرب العالمين، نسأل الله السلام والعافية. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. هذا الأب إذا كان فعلا بمثل هذا الصلف قسوة، مثل هذا الظلم، مثل هذا التقتير على زوجته الأولى وعلى بناته وعلى عياله، الله يعينه يوم يقوم الناس لرب العالمين، يوم يقوم الناس حفاة عراة غرلا بهما، يوم يأتي الإنسان يوم القيامة ليس معه أموال، حسنات أو سيئات، حسنات أو سيئات. ولذلك يا أخواني يا أخواتي يجب على كل إنسان أنه يتنبه، الدنيا هذه غدارة، الدنيا هذه غدارة، فجأة فلان مات في كامل صحته وفي كامل عافيته وفي عنفوان شباب مات، طيب هذا ما يدعونا أن نحاسب أنفسنا؟ ما يدعونا إلى أننا نراجع أنفسنا؟ ما يدعونا إلى أننا نصفي حساباتنا مع الآخرين، نحاول أننا على ظهورنا أحمال وأثقال سيسألنا الله عنها، لماذا لا نراجع أنفسنا؟ لذلك رسالتي لهذا الأب ولمن على شاكلته أن يتقوا الله وأن يخافوا الله، وإذا كانوا قادرين على ظلم الضعفاء ظلم أولادهم فالله أقدر عليهم، الله عز وجل أقدر، والله جل وعلا إذا أخذ إن أخذه أليم شديد. إخواني وأخواتي وقت البرنامج انتهى، لكن الأسئلة كثيرة ما انتهت. عموما إن شاء الله ألتقيكم غدا على خير بحول الله لأجيب على الأسئلة المتبقية، مع تنبيه إلى ذكر الاسم أو الكنية بالنسبة لمرسل السؤال، كذلك اسم البلد، أيضا أن يكون سؤال واحد يكون مختصر، ونبه إلى أننا ما نقبل الأسئلة الصوتية أو المرئية. بارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.